إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليوفوا نذورهم. قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج خطاب لخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمره الله سبحانه وتعالى بعد أن بنى البيت وأتم بناء البيت أن يؤذن للناس بالحج، والذي رفع قواعد البيت هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فأتم بناء البيت، فلما أتم بناء البيت أمر الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الناس بالحج، فاستجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنادى بالحج. قيل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام صعد على المقام ثم نادى في الناس: يا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى قد بنى له بيتا في هذا المكان وأمركم أن تقصدوه وأن تحجوا إليه. وقيل أنه صعد على الصفا ونادى في الناس، وقيل إن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام صعد على جبل أبي قبيس ونادى في الناس، والله أعلم بحقيقة ذلك، لكنه استجاب لأمر ربه سبحانه وتعالى فنادى في الناس وأبلغ الله سبحانه وتعالى صوته إلى جميع الناس وإلى جميع الخلق، فلبى من لبى وقصد البيت من قصد من الناس، كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. وأذن بمعنى أعلم، أعلم الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أي هنالك من استجاب لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذاك الزمن وبعد ذلك الزمن إلى هذا الزمن إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى من أزمان، فلبى الملبون لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فأجابوا دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصدوا البيت من كل مكان. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أقدامهم، يأتوك وهم مشاة على أقدامهم، ينالون الشدائد والأتعاب والمشاق، ويمرون على الأهوال وهم صابرون محتسبون للأجر والثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى، يقطعون المسافات البعيدة مشيا على أقدامهم، إجابة لدعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي الإبل المحزولة المتعبة مع طول الأسفار وتحمل المشاق، فهنالك من يأتي ويلبي نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماشيا على قدميه، وهنالك من يلبي نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكنه يأتي راكبا على الإبل المضمرة المهزولة من طول السفر ومن شدته ومن مشقته، وعلى كل ضامر يأتين، أي الإبل، من كل فج عميق، أي من كل طريق واسع بعيد. والفج هو الطريق الواسع، والعميق بمعنى البعيد، فيأتي من يأتي من المسافات البعيدة ومن الطرق البعيدة ومن البلدان البعيدة في الإبل التي قد تعبت من طول السفر، كل ذلك إجابة لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وطاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي افترض على عباده الحج في العمر مرة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا، قال بعض العلماء: من أتى إلى البيت فقد أتى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال يأتوك ولم يقل يأتون البيت، فمن أتى البيت فقد أتى إبراهيم واستجاب لدعوته عليه الصلاة والسلام. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فذكر الله سبحانه وتعالى من يأتي ماشيا ومن يأتي راكبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: ولم يذكر من جاء طائرا في الهواء، لأن ذلك ليس من حج المسلمين. ويريد رحمة الله عليه أن ما لبس به الشيطان على كثير من الناس حيث حملهم في الهواء إلى أداء مناسك الحج، أن هذا الفعل ليس من حج المسلمين. أن يطير الشخص إلى بيت الله الحرام عن طريق الشياطين، فقد يأتي الشيطان إلى أحدهم على صورة فرس فيصعد عليه فيطير به في الهواء، وقد يرى نفسه طائرا ولا يرى شيئا، يطير إلى تلك المناسك ليؤدي فريضة الحج. فبين رحمة الله عليه أن هذا ليس من حج المسلمين. الحج الذي يفعله المسلمون حج المشاة على أقدامهم، وحج الراكبين في مركوباتهم كالإبل والخيل ونحو ذلك. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى القسمين: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فالحج ينال العبد فيه الشدائد، يلقى العبد فيه الشدائد من أجل الله عز وجل، إما يمشي على قدميه فينال المشاق من أجل الله ويكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر والثواب، وإما على مركوبه فينال ما ينال من المتاعب والشدائد فينال بذلك الأجر والثواب. والحج نوع من أنواع الجهاد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة فيما فيه من الشدة، يلقى العبد ما يلقيه من الشدة والمتاعب في أسفاره، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر والثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا هو حج المسلمين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. وذكر ربنا سبحانه وتعالى وقدم في الذكر من جاء ماشيا، ثم ذكر من جاء راكبا، فذهب بعض العلماء على تفضيل حج الماشي على حج الراكب، لأن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر الماشي بقدميه على الراكب يأتوك رجالا، ثم ذكر حج الراكبين فقال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ففضل بعض العلماء حج الماشين على حج الراكبين، وذهب أكثر العلماء إلى أن حج الراكبين أفضل من حج الماشين، لأن هذا هو حج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام حج البيت راكبا، وسافر من مدينته إلى مكة راكبا، وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأكمل وهو الأحسن، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ولما فيه من التيسير. وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه شيء من الإثم، ولأن الله سبحانه وتعالى يحب التيسير على عباده، كما قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا موافقة، فحج الراكبين موافقة لإرادة الله عز وجل لعباده التيسير. فيا معاشر المسلمين، حافظوا على فضيلة الله عز وجل، وأدوا هذا المنسك العظيم، من كان مستطيعا قادرا عليه فلا يستهن ولا يترك هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وليجب دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولداء إبراهيم، وهو بذلك مستجيب لأمر الله عز وجل، لأن الله الذي أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينادي بالناس، ينادي بالناس بالحج. فحافظوا على هذه الفريضة وأدوا ما كتب الله سبحانه وتعالى عليكم، فمن كان مستطيعا قادرا فلا يفرط فيما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه من أداء هذا الركن العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ليشهدوا منافع لهم. الذي يذهب لأداء فريضة الله عز وجل فإنه يشهد المنافع الكثيرة، المنافع الدينية والمنافع الدنيوية، المنافع الدينية في أداء هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، وكم ينال من الأجور العظيمة والثواب الكبير، وكم ينال من مغفرة الله عز وجل، فينال المنافع الكثيرة في أداء هذه الفريضة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. فجعل الله سبحانه وتعالى الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي فيها قوام أمور دين الناس ودنياهم، ينتفعون في أمر دينهم وينتفعون في أمر دنياهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى هذا البيت، وفي لفظ من حج هذا البيت، فلم يرفض ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه، عاد كيوم ولدته أمه، أي عاد مغفورا له لا ذنب عليه. فهذه منفعة عظيمة ينالها من ذهب لأداء الحج أو لأداء العمرة. وفي مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإسلام يهدم ما كان قبله، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي من الذنوب والمعاصي. فينال العبد مغفرة الله عز وجل وينال الثواب العظيم. وجاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يغفر الله عز وجل لأهل عرفة، يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن ذنوبهم وعن سيئاتهم، ويباهي الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة. فكم ينال العبد من الخيرات ومن الأجور العظيمات في أداء ذلك المنسك العظيم وذلك الركن العظيم من أركان الإسلام، ليشهدوا منافع لهم. وهكذا المنافع الدنيوية من البيع والشراء وأنواع التجارات، فإنه لا حرج للحاج أن يفعل ذلك بحيث لا يضيع ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه من المناسك. قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا جناح علينا أن نبتغي فضلا من الله عز وجل بالبيع والشراء وأنواع التجارات، وذلك في منسك الحج. وهذا من جملة المنافع التي ينتفع بها من ذهب إلى أداء المناسك، من ذهب إلى بيت الله الحرام لأداء الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وجاء عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، والذي نفسي بيده، فإنهما لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا في الجنة. فالمتابعة بين الحج والعمرة من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب إزالة الفقر. وفي الحديث ذكر منفعتين: منفعة دنيوية وهي إزالة الفقر، ومنفعة دينية، ونعم أو ثلاث منافع، أو ثلاث منافع: منفعة دنيوية وهي إزالة الفقر، ومنفعتان تتعلقان بالدين وهما مغفرة الذنوب والجزاء في الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا في الجنة، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن كان عنده القدرة والاستطاعة فليؤدي هذه الفريضة، ومن كان عنده أيضا القدرة والاستطاعة فينبغي له حتى وأدى الفريضة ينبغي له أن يتنفل بهذه العبادة العظيمة التي هي من شعائر الدين العظيمة، وهي ركن من أركان الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت.